بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل صلاة وأجل تسليم. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء. حلقتنا إن شاء الله هذه الليلة ستكون بداية لسلسلة حلقات نطرق فيها موضوعا مهما الناس بحاجة إلى طرقه، موضوع الصحابة رضي الله عنهم، مكانتهم وفضائلهم ومناقبهم والشبهات المثارة حولهم. من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم هم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنهم حالا وأقومهم هديا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فيهم ابن مسعود: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتفاء بآثارهم فضيلة، والأخذ بها عزم وفضيلة. كذلك قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب عباده، فاختاره لنفسه ثم ابتعثه بالرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب صحابته أفضل وأطيب قلوب، فاختارهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراء نبيه لإقامة دينه. فضلهم عظيم، والطاعنين لهم على مدار التاريخ هم كثر، سواء من الفرق المنتسبة للإسلام والإسلام منهم براء، أم من الطوائف أو من الناس الذين هم ينتسبون إلى منهج أهل السنة والجماعة دعوة، وأرادوا الطعن في الصحابة في الوقت المعاصر عن طريق القراءة النقدية لتاريخ الصحابة، وهم بذلك يريدون طعنهم. هذه الحلقة والسلسلة التي ستأتي ستكون في طياتها تساؤلات عديدة: من هم الصحابة؟ ما مكانتهم؟ هل الصحابة عدول؟ ما أهم الميزات التي يتميز بها الصحابة؟ وما هي الشبهات التي تدار حولهم؟ أسعد باسمكم أعزائي المشاهدين أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، لأبدأ معه هذا اللقاء وأطرح عليه التساؤلات. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياكم الله ومرحبا فيك.
رفع الله قدرك شيخ. من المعلوم وهذه المقدمة حول هذا الموضوع والسلسلة التي نريد إن شاء الله أن نتكلم عنها، عن مكانة الصحابة، وأن نأخذ إن شاء الله أبرز الصحابة الذين يعني تدور حولهم الكلام أو نتعرف عن سيرتهم. بداية شيخ، لو أذلتني في بداية هذه الحلقة وأن نجعلها كمقدمة، هل الآن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم من الأهمية بمكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياك الله تبارك وتعالى، حيا الله المشاهدين والمشاهدات جميعا. أما الكلام عن الصحابة فمهم جدا، وذلك أن الإنسان دائما يحتاج إلى القدوة. الله تبارك وتعالى لما ذكر ثلة مباركة من الأنبياء، طيب، فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن ذريته إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثلة طيبة مباركة من الأنبياء والمرسلين، فختم هذا كله بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا كان الله جل وعلا يقول هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وخيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فالقصد أن الإنسان محتاج إلى القدوة، يحتاج إلى أن يقتدي. وذاك قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن الإنسان إذا قرأ سير الصالحين فإنه تدفعه نفسه إلى الاقتداء بهم وإلى العمل بعملهم وإلى السير على طريقتهم. بالعكس، يعني قراءة أو الكلام والحديث عن سير الصالحين، سواء كان سير الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم أو إخوانه الأنبياء أو سير أصحاب النبي، طيب، هذا شيء طيب جدا مبارك. إنسان ينظر كيف تعاملوا مع الأمور، كيف اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبقوا دين الله تبارك وتعالى، كيف عبدوا الله جل وعلا. هؤلاء قدوتنا، ولا أظن أن عاقلا يقول إنه لا ينبغي النظر في القدوات. الكل يحتاج إلى قدوة، الكل يحتاج إلى قدوة حتى في زماننا هذا. الإنسان يقتدي بوالده، يقتدي بجده، يقتدي بعمه، بجاره، بتلميذه، بشيخه، وهكذا. الناس تحتاج إلى قدوة، فكيف إذا كان هؤلاء القدوة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتصور أن الموضوع من الأهمية في مكان بحيث أنه يطرق في مثل هذا الزمان.
نعم، بوركتم شيخنا الفاضل. لو أردنا كذلك يعني أن ندخل كذلك مدخل، ولكي يكون المشاهد يعني على بصيرة، الصحابة، إذا أردنا أن نعرف تعريفا موجزا للصحابة بحيث ينطبق الكلام ما تحته بعده.
الصاحب هو بعضهم قال ليكون ملازما للإنسان، وبعضهم يقول صاحب يعني لزمه فترة طويلة محددة أو كان قريبا منه، على خلاف طويل بين أهل اللغة. وقد يطلق الصاحب على من رافق الإنسان فترة قصيرة، لكن في الجملة الصحبة هي الرفقة، يعني من صاحب الرجل يعني لازمه فترة طويلة أو قصيرة لكن لازمه، هذا الأصل في الصاحب. وقالوا يعني الصاحب ساحب، وهؤلاء لما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سحبهم إلى الخير صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحابة في تعريف أهل السنة لهم هم كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا اصطلاح اصطلحوا عليه ليعرفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك من صاحب النبي يعني عاش معه ورآه وجلس معه لكن لم يؤمن به، كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وغيرهم كثير، هؤلاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به. وهناك آخرون أظهروا الإيمان ولم يكن حقيقة في قلوبهم وهم منافقون، كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين، كانوا يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر والنفاق، فهؤلاء أيضا ليسوا بصحابة. فالصحابي من حيث اللغة، هؤلاء الصحابة من حيث اللغة لهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبوه، عاشوا معه، لكن في اصطلاح أهل السنة الذي عرفوه هو من لقي النبي مؤمنا به. لأن قضية لما تقول صاحب في اللغة، أنا صاحبك وأنت صاحبي في اللغة، لكن لما شيء يخص النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا من لقيه مؤمنا به يسموه صاحبا له، ومات على ذلك يعني واستمر عليه. فيخرج المرتدون، فأخرجوا المشركين، وأخرجوا المنافقين، وأخرجوا المرتدين، فكل هؤلاء ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا فاضل، اشتراط اللقية لا يشترط منه الرؤية كذلك من خرج بعض الصحابة؟
لا يشترط الرؤية من بعض الصحابة، لم يكن يبصرون يعني عمي طيب كفيف، فالكفيف صحابي كعبد الله بن مكتوم كمثال، كان كفيفا وهو صحابي
إنه لقي النبي،
لقي النبي مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يعرف يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به يعني لقيه، لكن البعض اختار التعبير بلقيه أفضل من رأى حتى يدخل الأعمى مثلا يدخله في تعريف الصحابي.
فذلك شيخنا الفاضل من المصطلحات ذات الصلة يعني بهذا المبحث قضية المخضرم، يعني يكون يطلق على النجاشي ارتباطه بالصحابة.
المخضرم يطلق على اثنين، المخضرم هو من آمن بالنبي ولم يلقه، يعني آمن بالنبي ولم يلقه، وإنما يعني كان خارج المدينة وآمن دخل في الإسلام لكن لم يتشرف بلقية النبي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقياه، هذا يقال له مخضرم. كذلك الذين ألقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما آمنوا به وإنما آمنوا بعد وفاته، فهؤلاء أيضا مخضرمون لا يقال لهم صحابة، لأن حين وفاة النبي لم يكونوا مؤمنين وإنما آمنوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يطلق عليهم أيضا صحابة وإن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما لقوه لم يكونوا مؤمنين.
جزاكم الله خير شيخنا فاضل. كذلك حقيقة يعني من الأمور التي نريد أن نطلقها أن الصحابة رضي الله عنهم خلال التعريف وفضائلهم لا شك أن لهم حقوق على المرء المسلم، لو أردنا أن نعدد حقوقهم على الفرد المسلم.
يعني هم كمسلمين لهم حق المحبة في الله تبارك وتعالى والتولي لهم، كما قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيجب على كل مسلم أن يتولى جميع المسلمين ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون في عامة المسلمين. وكلما كان الإنسان إلى الله أقرب كانت محبتنا له أكثر، وهذا أمر طبيعي جدا. والصحابة عند أهل العلم هم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء، وأصدق وهم أصدق الناس وأتقى الناس، ولما كان الأمر كذلك زادت محبتهم لهذا الغرض ولحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولأجل عين ألف عين تكرمه. فالقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منا الحب، هذا أمر. الأمر الثاني الثناء، الثناء عليهم، لهم فضل علينا. يعني أن نحن الآن بما يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، إنما نقل لنا الكتاب والسنة الكتاب والسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لهم فضل، نشكرهم على هذا الفعل. يعني الآن يقول أحسن الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه كم أحسنوا إلينا هؤلاء لما أوصلوا لنا كتاب الله تبارك وتعالى، كم أحسنوا إلينا لما أوصلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أوصل لنا هذا؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لهم فضل كذلك في أنهم يعني نشروا هذا الدين العظيم وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون يعني أن يقابل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بد أن نثني على هؤلاء ونعرف لهم فضلهم. كذلك من حقهم علينا أن لا نغلو بهم، فهم لا يقبلون ذلك ولا يرونه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه أقوام وقالوا له أنت هو، قالوا من هو؟ قالوا أنت الله، فأمر بإحراقهم بالنار، لا يقبل الغلو رضي الله عنه. وكذلك غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وأبي بكر وعثمان وأبي عبيدة وطلحة وزبير، عن سادات الصحابة وكبار الصحابة رضي الله عنه، لا يقبلون مثل هذا الغلو فيهم. كذلك الأمر وهو أن نذكر فضائلهم وأن ننشرها بين الناس، لأن هؤلاء قدوات، نحتاج أن نذكر فضائلهم وأن ننشرها بين الناس، وهذا من حقهم علينا. كذلك أن ندفع عنهم إذا تكلم فيهم أحد بالباطل وطعن بهم، لابد أن ندافع عنهم بالحق، وهم بشر في النهاية، لكن لابد أن ندافع عنهم فيما إذا تم الاعتداء على أعراضهم أو على أنفسهم، عفوا على أعراضهم أو على تاريخهم أو غير ذلك من الأمور، لابد أن ندافع عنهم، ولهم فضل علينا، ندافع عنهم في هذا ونزيل الشبهات التي تثار حولهم. وهذا لا يعني أننا ندعي فيهم العصمة أو نغلو فيهم، لا، كما أننا ننكر الغلو فيهم كذلك ننكر الطعنة فيهم رضي الله عنهم. كذلك من حقهم علينا أن نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم، وأيضا تستطيع أن تضيف أن نقتدي بهم، خاصة على قول كثير من أهل العلم أن قول الصحابي حجة، فالاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم واعتمادها أيضا هذا أمر مهم جدا. وكذلك نشر محاسنهم، ذكر سيرهم، تعليم ذلك لأولادنا، أن يتعلم أولادنا سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أيضا مطلوب وحق لهم علينا.
كذلك شيخ الفاضل قضية فهم النصوص بفهم السلف، يعني هذه من نقطة بمكان، وهذا من حقوقهم علينا أن
نفهم، لا شك
كما فهم النصوص،
فهم النصوص نعم، لأن هذا تستطيع أن تدخله كحق، ما في معنى، ما في معنى ممكن.
بركتم شيخنا، من المعلوم حقا أن نصوص كتاب السنة قد تكاثرت في ذكر فضلهم الصحابة عموما أو على أفراد، لو ذكرنا جانبا يعني من القرآن والسنة في فضل الصحابة رضي الله عنهم.
والله النصوص كثيرة جدا، يعني من ذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، هذه الآية سبحان الله عندما أقرأها أشعر بشيء من يعني أتمنى أن أكون من أولئك القوم. يعني كيف أن الله تبارك وتعالى يثني على قوم كل هذا الثناء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجعو الزرع ليغيظ بهم الكفار، تشعر يعني أوصاف من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم يعني تطير فرحا لو كنت معهم. نعم، ولما تسمع قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، لما تسمع مثل قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما تسمع قول الله تبارك وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني عندما تسمع هذه النصوص لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، يعني عندما تسمع هذه النصوص يعني يفرح بك الخيال، زين تقول آه لو كنت معهم. ما أجمل كلمة عبد الله بن مسعود لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عبد الله ذو البجادين، لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة لأنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يا ليتنا كنا في ذلك الزمان من أصحاب النبي، الإنسان لا يتمنى خلاف ما اختار الله له بل يرضى بما اختار الله له. الإنسان لا يدري ربما لو كان في ذلك الزمان ربما والعياذ بالله انحاز إلى جانب أبي جهل وأبي لهب وغيرهم والعياذ بالله، فيحمد الله على ما اختار له سبحانه وتعالى. وذلك ذكروا على ما أذكر عن أبي قتادة أو المقداد، أظنه المقداد، أنه قال له أحدهم هنيئا لكم صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احمدوا الله على العافية وارضوا بما رضي الله لكم وما يدريكم لعلكم لو كنتم في ذلك الزمان لكان الأمر على خلاف ذلك، يعني لم تكونوا مهتدين، فاحمدوا الله على العافية. الإنسان يحمد الله على العافية، لكن أظن التمني ما في مانع، الإنسان يتمنى أن يكون في ذلك الوقت ممن صاحب النبي ونصره ووقف معه وأيده. الله المستعان،
بارك الله فيك شيخ.
طبعا عفوا
أكمل
معه. هذا بالنسبة لبعض نصوص كتاب الله تبارك وتعالى. هناك نصوص من السنة أيضا ورد في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تسمع إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، يقول فإذا ذهبت النجوم أتى أمتي ما توعد، طيب وإذا ذهبت أنا أتى أصحابي يوعدون وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابي أمنة لأمتي يقول أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، وفي رواية طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني، يعني هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول لا تسبوا أصحابه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس لهم قدرهم ولم ينس لهم فضلهم وعرف لهم مكانتهم صلوات ربي وسلامه، ولكن نبهنا نحن احفظوني في أصحابي. الله المستعان،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك،
أحفظك الله. كذلك شيخنا عند الحديث عن فضل الصحابة رضي الله عنهم، هل هم في الفضل كدرجة واحدة أم يتفاوتون من ناحية الأفضل؟
والله شوف إذا كان الأنبياء يتفاوتون كما قال ربنا تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل الآية وهي قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلهم صحابة. كذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقضية أن الصحابة يتفوتون في الفضل هذا ما لا شك فيه، لا شك في هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفوتون في الفضل، وقد نص أهل العلم على أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون بالجنة في حديث واحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة، ثم قال سعيد بن زيد راوي هذا الحديث وصاحبكم في الجنة. هذا العشرة يقول أهل العلم هذا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يرتبون أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب الفتح الذين آمنوا قبل الفتح أفضل من الذين آمنوا بعد الفتح وهكذا، والمهاجرون أفضل من الأنصار، وأبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة على ترتيب في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء يفضلون باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أنه لا شك أنهم يتفاضلون في الصحبة، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أحدكم مثل أحد ذهب وبلغ مد أحد من نصيفه، قالها لخالد في مقابل عبد الرحمن بن عوف.
في كل شهر
من المواطن يعني المهمة عند بحث الصحابة والحديث عنهم قضية العدالة، نريد أن نؤكد ونطرق العدالة ثم نطرق مسألة هل الصحابة رضي الله عنهم معصومون؟
ما هو مفهوم العدالة؟ العدالة عندما نتكلم عنها في علم مصطلح الحديث، نعم. من هو العدل؟ ما يقول تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. من هو العدل؟ يقول العدل من وثقه اثنان من أهل العلم، أو وبعضهم يرى من وثقه واحد، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه العدل. يقصد العدالة في رواية الحديث، في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندما نأتي نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك شيء اسمه الإسناد، إسناد الحديث، إسناد فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا واحد، سلسلة الإسناد لا بد يكون كل واحد من هذه السلسلة، كل رجل من هذه السلسلة، مثل حديث رواه أحمد إلى أن وصل إلى النبي، رواه البخاري إلى أن وصل إلى النبي، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، حسب صاحب الكتاب، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يشترط في كل واحد من هؤلاء أن يكون عدلا حتى تقبل روايته. كيف يكون عدلا؟ قال أهل العلم يوثقه العلماء، يعني ابن معين يقول فلان ثقة، أحمد يقول فلان ثقة، أبو داود يقول فلان ثقة، شعبة يقول فلان ثقة، الثوري، مالك، أي عالم من علماء المسلمين، علماء يسمون علماء الجرح والتعديل، يقول فلان ثقة فيصير عدلا بذلك، هذا التعديل. طيب هؤلاء المعدلون لما يتكلم عن الصحابة، هل يملك أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو الثوري أو شعبة أو أيوب أو غيرهم من أهل العلم، هل يملك أن يقول أبو بكر صدق ثقة أو علي ثقة أو عائشة ثقة؟ هم أوثق منهم، هم أوثق منهم، ما يحتاجون أحد يوثقهم لأنهم أوثق من الموثقين. واضح. ولذلك أبو حاتم، أظن أبو حاتم الرازي لما سئل عن إسحاق، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحربي، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لما سئل عنه قال له ما تقول في إسحاق؟ قال إسحاق يسأل عنه، أنت تسأل إسحاق عنه، محمد نسأل عن إسحاق. لماذا؟ يقول هذا إمام، ما تسألني أنا عن هذا الإمام، أنا يعني هل أنا أوثق الإمام؟ هذا إمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه. فلذلك يقول، وهذه نبه عليها الخطيب البغدادي، له كلام طيب جدا الخطيب البغدادي، يقول هؤلاء أوثق من المعدلين والمزكين. من سيزكيهم؟ أصلا الموثقون الذين سيزكونهم أقل درجة منهم، وعادة المزكي عندما يزكي أناسا يكون هو يعني أعلى درجة، هو في مقام بحيث يتكلم فلان ثقة، فلان إمام، فلان مقبول، فلان كذا. يقول هؤلاء فوق المزكين. ثم ما وقع منهم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبذل الأموال وبذل الأنفس والهجرة، طيب، والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم عنهم من الطاعة ومن الخير ومن الدين، وهذا ما يكفي؟ هذا يكفي إذا كان الله زكاهم، يحتاجون أحد يزكيهم آخر؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، تدري كم واحد؟ 1400 أو 1500 كما يقول جابر، كانوا 14 مئة أو 15 مئة. هؤلاء يحتاجون إلى شعبة رحمه الله يزكيهم، أو الشعبي أو الثوري أو مالك أو البخاري أو النسائي أو بن معين أو بن المديني أن يزكوا هؤلاء؟ هم أوثق منهم، فما يحتاج إلى تزكية هؤلاء. يقول إذا زكاهم الله، إذا زكاهم النبي، هو يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أمنة لأمتي. هؤلاء ما يحتاجون أحد يزكيهم. وعندما نتكلم عن العدالة، نتكلم عن العدالة في روايتهم، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم صحابي واحد كذب على النبي في حديث، ولا يعلم صحابي واحد تلبس ببدعة. فإذا كان أمرهم كذلك فهؤلاء مثل ما تفضلت في البداية انتقاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما في أثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه.
نعم شيخنا، مسألة قضية العصمة، يعني هل هم معصومون من الخطأ؟
لا أبدا، بشر. هم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هم بشر، هم بني آدم، يخطئون ويصيبون وجاءت منهم أخطاء، لكنهم عندما تنظر إلى هذه الأخطاء مقابل حسناتهم ولا شيء. كما قيل يعني قطرات ماء في عباب في بحر، أو حبات رمل في جبال، ولا شيء هذه الأخطاء مقابل الحسنات التي لهم. هم لماذا لا يخطئون؟ بشر غير معصومين، خاصة إذا نظرت إلى أن بعض الصحابة كمثال، يعني خالد بن الوليد، معاذ بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، طيب، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني قبل فترة كانوا يعبدون الأصنام. خالد الوليد كان يعبد الأصنام وكان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هداه الله تبارك وتعالى وفتح على قلبه فدخل في الإسلام. هل إذا دخل في الإسلام بصير 100%؟ أمر طبيعي جدا أنه عنده بقايا، عنده شيء، أخطاء كذا كذا، لكن في النهاية يبقى أننا نرى أن هؤلاء الأشخاص لما دخلوا في الإسلام دخلوا عن قناعة وعن اختيار وعن محبة، ورفضوا ما كان سابقا من أعمالهم، وتابوا إلى الله تبارك وتعالى واختاروا الدين الحق. لكن هذا لا يعني أبدا أنهم لم يقع منهم خطأ. ليش؟ بشرهم بشر. يعني لما قال أبو ذر مثلا لسلمان، عفوا لبلال، يا ابن السوداء، بشر،
صح،
قال له يا ابن السوداء، فغضب منه، قال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. لما تكلم خالد بن الوليد على عبد الرحمن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهكذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدبهم صلوات ربي وسلامه. لكن الصحابة الكبار مثل عمر، عثمان، أبو بكر، علي، طلحة، الزبير، هؤلاء أخطاء قليلة جدا. لماذا؟ لأنهم من البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتربوا على يديه وتأدبوا بأدبه وسلكوا سنته صلى الله عليه وسلم، فتجد أن أخطاءهم نادرة بخلاف الذين أسلموا بعد. وهكذا كلما بعد الناس عن نور النبوة كلما زاد خطأهم، وكلما قرب الناس من نور النبوة كلما قل خطأهم أو ندرة. لكن في النهاية هم غير معصومين
لأنهم بشر،
بشر بشر يصيبون ويخطئون.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ الفاضل. أعزائي المشاهدين، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نستكمل محاور الحلقة، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
هذا البرنامج برعاية
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد.
بعد الفاصل واستكمالا لمحاور حلقة مكانة الصحابة ومناقب الصديق. شيخ الفاضل، وقفنا إلى تساؤل حقيقة مهم ونريد أن نبرزه وأن نبين للناس عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة مقارنة باعتقاد الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في الصحابة.
نعم، بالنسبة لأهل السنة، أهل السنة لا يغلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم، يجلونهم، يقدرونهم، ويثنون عليهم بما هم أهله، ولكنهم لا يعتقدون فيهم العصمة. يرون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء، ولكنهم أيضا يعتقدون أنهم غير معصومين، فيجمعون بين هذا وذاك، هم خير البشر وغير معصومين، فهذا ضابط وهذا قيد. عندما تقول إنهم خير البشر تقول هم غير معصومين، وهذا له دليله وهذا له دليله. عندما يقول هم خير البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه، وقد ذكرنا ما مرة من النصوص في بيان فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهم غير معصومين، هم بشر في النهاية، ومن أبناء آدم، وكل ابن آدم خطأ، وقد وقعت من بعضهم أخطاء رضي الله عنهم، ولكن لكمالهم رضي الله عنهم هذه الأخطاء لا شيء مقارنة بحسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم خير البشر. وأما في رواية الحديث هم يعتبرونهم جميعا عدول، ويقبلون حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون لتوثيق. لذلك أنت إذا جئت إلى إسناد حديث مثلا أخرجه مالك أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو حتى البخاري أو مسلم، طيب إذا أخرج حديثا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأون يتكلمون عن هؤلاء الرواة، فيقول فلان وثقه فلان وفلان، فلان تكلم فيه فلان وهو ثقة، فلان ثقة، فلان صحابي، ما يقولون ثقة. لماذا؟ أن القاعدة المتأصلة والمتجذرة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم ودول، لأنهم من يجرؤ أن يقول عائشة ثقة؟ من يجرؤ أن يقول أبو بكر ثقة؟ من يجرؤ أن يقول الحسن ثقة؟ من سيتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يملك أن يوثق هؤلاء إذا كان الله وثقهم، الله أثنى عليهم سبحانه وتعالى، ثم تاريخهم أثنى عليهم، ثم رواياتهم أثنت عليهم، لم يجدوا في رواية لصحابي فيها كذب أو غير ذلك من الأمور. لذلك نصوا على عدالتهم جميعا. أما الطوائف الأخرى فهم منقسمون، هناك طوائف يعني كفرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج مثلا، الخوارج كفروا عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عليا، كفروا عثمان، كفروا طلحة، كفروا الزبير والحسن والحسين وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة عقيدة باطلة بنوا عليها، وهي أن فاعل الكبيرة كافر، وبالتالي قالوا الصحابة تقاتلوا إذا فعلوا كبيرة فكفروهم بذلك. ثم جاء بعدهم المعتزلة فجروا قريبا منهم فقالوا عن أصحاب الجمل وأصحاب صفين فطعنوا في أصحاب الجمل، طيب، وفسقوا إحدى الطائفتين، وكذا الأمر بالنسبة لصفين، فسقوا معاوية وتكلموا عليه رضي الله عنه وارضاه. وكذلك جاء الشيعة وكفروا عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض رواياتهم أنهم كفروا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء أعداد يعدون على أصحاب اليد الواحدة، وفي بعض الروايات على أصابع اليدين. فهذه الطوائف لما تكلمت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنت فيهم، بين أهل السنة مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردوا على هذه الطوائف وأبطلوا قولهم.
نعم، شيخنا معنا اتصال دولي من السعودية، أخت رسيل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة أجمعين وأن يجزهم عنا خير الجزاء. بالنسبة للدفاع عن الصحابة، بعض أهل المذاهب الضالة يتعمدون سب الصحابة لاختلاق الفتن، كيف يكون طوال الدفاع في مثل هذه الحالة؟ أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه له مقولة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهي أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الوفد فأمشي بين يديك، عندما كانوا في طريق الهجرة إلى المدينة. ما تفسير هذه المقولة؟ وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا. شيخنا الفاضل بقت نقطة حول الطوائف المخالفة لما اعتقدها سنة الصحابة أم
لا؟ طبعا هؤلاء
طعنوا في أصحاب النبي، أشهر من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخوارج والشيعة والمعتزلة، هؤلاء أشهر من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى الإسلام. وأما غير المسلمين فكثر الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيخنا الفاضل، قضية محبة الصحابة رضي الله عنهم، هل هي أمر حتم لازم أم أمر اختياري؟ من شاء أحب الصحابة ومن شاء أبغضهم أو تركهم؟
يعني هو لا نقف عند الصحابة، هل حب المؤمنين بشكل عام أمر واجب الأمر مباح؟ أمر واجب، لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كل هذه النصوص تدل على وجوب محبة المؤمنين، يجب على المؤمن أن يتولى المؤمن ومن توليه له محبته، فكيف بسادات المؤمنين، كيف برؤوس المؤمنين، ألا يجب حبهم؟ يجب، نعم يجب أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك. معنا اتصال عبد الله من الكويت، ثم ناخذ تساؤلنا. عبد الله من الكويت تفضل. اخي عبد الله تفضل. اخونا عبد الله من الكويت معنا على الخط. اخي عبد الله من الكويت
تفضل. الو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي بغيت شيخ عثمان جزاك الله خير.
اسمعك الشيخ تفضل.
بارك الله فيك شيخنا، بسألك عن نسيت الآية، بالنسبة لأهل البيت إنما يريد الله أن يرفع عنكم الرجس، أفهم شنو معنى الرجس؟ وبعدين في حديث إني تارك فيكم ثقلين، ما معنى الثقلين؟ جزاك الله خير.
شكرا شكرا جزاك الله خير يا أخي عبد الله. الشيخ الفاضل، مسألة بغض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم، يعني معلوم أنهم من الأمور المشنعة في دين الإسلام، فما حكم من أبغض الصحابة أو طعن فيهم أو سبهم؟
أيضا نعود إلى السؤال الماضي، يعني ما حكم من سب أو أبغض المسلمين بشكل عام؟ لا يجوز المسلم أن يبغض أخاه المسلم، الواجب العكس محبته، فأنت إذا أمرت بالمحبة نهيت عن ضدها وهي البغضاء، فكيف إذا كان هؤلاء المسلمون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن بغضهم لا يجوز، يعني أمر الله بحبهم أو أمر النبي بحبهم طيب ثم نبغضهم، هذا لا يجوز محرم. فبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على يعني أمر خطير جدا، كذا سبهم والطعن فيهم. هناك كلمة جميلة جدا أرددها كثيرا، وسبحان الله يعني أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وفق في اختيار هذا الكلام، وفق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له بما قال رحمه الله جل وعلا، قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قد يستغرب المرء لما يسمع الكلام شوي كأنه ثقيل، يعني زنديق مرة واحدة، يعني واحد طعن في أصحاب النبي لماذا زنديق؟ لماذا؟ هل هي مبالغة من هذا الإمام أو ماذا؟ أو أنه فهم دقيق؟ أنا اللي أشوف أنه فهم دقيق، غيري قد يرى أنه مبالغة، لكن لو أكملت جملته لعلمت أنه يعني وضع النقاط على الحروف أو وضع يعني العلاج على الداء.
شيخنا لو أذنتني اتصال دولي ومن العراق فلعلنا
يصبر شوي يصبر شوي. طيب قال وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إلا الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبطلوا ديننا بطعن بشهدائنا، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فالقضية يعني الذي يريد أن أوصله الصحابة غير مقصودين لذاتهم، وإنما المقصود ما نقلوه، المقصود هو الدين. فالذي يطعن في الصحابة لا يريد الصحابة لكن يريد الدين الذي نقله الصحابة. أكمله بعد أن نسمع هذا
اتصال دولي من العراق. أخت مروة تفضلي ثم لكم الحديث الشيخ. تفضلي أخت مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله أن استقبلتموني، لأن سابقا أتصل ما تستقبلوني على البرنامج. عموما عندي ثلاث أسئلة للشيخ. السؤال الأول، الشيخ يقول أن الصحابة عدول، زين كيف تقول عن الصحابة عدول؟ هم واحد حارب الله، واحد قتل الله، زين يعني هل تترضى عن القاتل والمقتول؟ هل القاتل والمقتول في الجنة؟ يعني الله يقول يعني وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كيف يعني تستوي الحي والميت ومثلين لكم تقول عليهم بالجنة؟ واحد حارب الثاني. السؤال الثاني، عندما قال الرسول اللهم عادي من عاداه، لماذا الصحابة لم يمتثلوا أمر الرسول في هذه في هذا الحديث الذي صححه الألباني؟ السؤال الثالث، عن علي بن أبي طالب، لماذا الصحابة حاربوا علي بن أبي طالب؟ هل غير سنة الرسول؟ هل بدل يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحاشا علي بن أبي طالب. شكرا.
شكرا حياتي. شكرا. أكمل شيخنا قضية البغض الصحابة وسبهم أنه يؤدي إلى الزندقة.
نعم، لأن أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لاحظ هذا الملحظ المهم جدا، وهو أن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدونهم كأشخاص، لا يريدونهم كأشخاص، وإنما يريدون الدين الذي نقلوه، يريدون القرآن الذي نقلوه، يريدون السنة التي نقلوها. لأنك إذا لم تثق بالنقلة لم تثق بالمنقول.
نعم.
فإذا أنت نقلت لي شيئا، سامحني بهذا المثال، إذا نقلت لي شيئا وأنت أصلا غير ثقة عندي، هل أقبل ما نقلت؟
لا،
لا أقبل ما نقلت لأنك غير ثقة عندي.
صحيح.
فهؤلاء عندما يقول الصحابة غير ثقات، غير عدول، زنادقة، كفار، فساق، حسب ما يصفونهم به من الصفات القبيحة، طيب؟ طيب كيف أقبل قرآنا نقله هؤلاء؟ كيف أقبل سنة نقلها هؤلاء؟ فهم في النهاية ظاهرهم يطعنون في الصحابة، وحقيقتهم يطعنون فيما نقله الصحابة. ولذلك قال أبو زرعة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. لا يجرحون شهودنا نقول يفشوا خلقهم بهم لكي يبردوا كبدهم بهم، لا 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 لا، يطعنون في شهودنا ليبطلوا ما نقلوه والقرآن والسنة. هي القضية أخي فيصل مهمة جدا. شوف الله سبحانه يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله جل وعلا، نحن أمة محسودة، حسد. أنا ما أقول هذا عشان تجيب واحد يقرأ علي، لكن أقول أمة محسودة، زين، محسودة لما عندها من الخير الذي لا يوجد عند غيرها. شوف جميع الأمم السابقة، روح اليهود ما عندهم كتاب، التوراة هم يعترفون بأنها محرفة، ولا يمكن تكون التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام. النصارى الإنجيل محرف، ليس عندهم الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام، ولا يجدون إسنادا واحدا للتوراة، ولا يجدون إسنادا واحدا للإنجيل. أنت تتكلم عن اليهود والنصارى، فما بالك لو تكلمت عن البوذيين، عن الهندوس، عن السيك، عن الله، ما يوجد عندهم شيء يربطهم بالله سند. أنت أيها المسلم السني تملك إسنادا إلى رب العزة تبارك وتعالى. القرآن الكريم منقول بكل حرف، بكل تشكيلة، بالتواتر، يعني بنقل الجمع عن الجمع. أولئك لا يملكون سندا، أنت تملك تواترا. روى القرآن عن النبي جمع، وروى عن الجمع جمع أكثر منهم، وروى عن الجمع جمع أكثر منهم، وروى عن الجمع جمع أكثر منهم إلى يومنا هذا. فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم مطمئن تمام الاطمئنان أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأنت تستطيع أن تقول إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأخذت القرآن هذا بالإسناد أن تقول حدثني شيخي به عن شيخي عن شيخي عن رسول الله عن جبريل الرب العزة تبارك وتعالى. صور لك إسناد عن الله، هذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، لا يوجد في الدنيا كلها إلا عند أهل السنة. هذه الأمة أهل السنة محسودون على هذه النعمة، هم لا يجدون إسنادا لكتاب الله تبارك وتعالى، التوراة أو الإنجيل أو ما يدعونه من كتب الله تبارك وتعالى، لا يجدون. نحن نجد. الشيعة كمثال لا يجدون إسنادا للقرآن الكريم، ما عندهم أسانيد القرآن، أسانيد القرآن يقولها أهل السنة. فهم عندما ينظرون إلى هذه القضية ويتحسرون أنه لا أسانيد لهم لكتاب الله تبارك وتعالى إلا عن طريق أهل السنة، إذا أرادوا إسناد القرآن الكريم يرجعون إلى أسانيد أهل السنة، انقهروا وماتوا من الغيظ. وذلك أن نقلة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، والمصاحف الموجودة اليوم المطبوعة أو المنقولة اليوم عند المسلمين الذين هم أهل السنة عن 10 من الصحابة: عمر، عثمان، علي، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبو هريرة، عبد الله بن العباس، أبو الدرداء، وعبد الله قلنا أبي،
نعم،
أبي بن كعب. هؤلاء العشرة، زين، هؤلاء العشرة هم نقلة القرآن الكريم. طيب، هؤلاء العشرة نقلة القرآن الكريم هم يرونهم كفارا، عدا علي رضي الله عنه يطعنون في التسعة، فقط علي الذي لا يطعنون فيه رضي الله عنه، وأسانيد علي من طريق أهل السنة. فهم لما كانوا لا يملكون أسانيد للقرآن الكريم ويرونك أنت أيها السني تملك الأسانيد إلى النبي إلى رب العزة تبارك وتعالى، غاضهم هذا، قالوا لماذا هم يملكون أسانيد نحن لا نملك؟ من نقل هذه الأسانيد؟ قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استلموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفقد الثقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقال أبو هريرة ليس ثقة، كيف خدنا القرآن منه؟ أبو هريرة أحد رواة القرآن. ابن عباس ليس ثقة، كيف أخذنا القرآن عنه؟ أحد نقلة القرآن. ابن مسعود ليس ثقة، أخذنا القرآن عن مسعود ليس ثقة، أخذنا القرآن عن عمر، عن عثمان، عن أبي، عن زيد، عن أبي موسى، عن أبي الدرداء، هذا كله غير ثقات عندهم. طيب كيف يأخذ القرآن عن هؤلاء غير الثقات؟ إذن لا نقبل قولهم، غير ثقات، غير ثقات، إذن القرآن ده غير ثقة. من نقل القرآن؟ قال علي بن أبي طالب، بس نقبل القرآن من علي فقط. لكن من روى عن علي بن أبي طالب؟ روى عنه ابن عباس، وروى عنه أبو هريرة، وروى عنه حبيب السلمي أو عبد الرحمن السلمي، هؤلاء أهل السنة. وروى عنه الحسن، والحسن روى عنه أهل السنة، والحسين روى عنه أهل السنة. ما عندهم أسانيد، نحن نملكه بالتواتر، هم لم يكن أسنادا واحدا. فحسدون على هذه النعمة، فقالوا لابد أن نطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبطل ثقتهم بالقرآن. والسنة باب أولى كذلك، يعني عندما يبطل القرآن من هذه الحيثية يأتون إلى السنة، وكذلك السنة. عندك اتصال؟
لا،
أشوف شوك
الأمر.
طيب، السنة كذلك الأمر ذاته، النقلة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من نقلت السنة؟ عندما نقول نقلة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة يعني غير محصورة نوعا ما كالقرآن، ليس عشرة عشرات اللي نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تعلم أنه قريبا من 70% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرون أنهم كفار، اللي هم يسمونهم أصحاب الألف، الذين تعدوا الألف: أبو هريرة، أنس بن مالك، عائشة، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، إذا أضفت إليهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأضف إليهم عمر بن الخطاب، طيب، فهؤلاء رأوا أكثر من 70% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، أم سلمة، البراء بن عازب، أبو موسى الأشعري، هؤلاء الذين رأوا السنة بالمئات لكن لم يصلوا إلى الآلاف. طيب عمر لم يصل آلاف، عمر بالمئات، أبو مسعود بالمئات، لكن فوق 500، علي فوق 500، عمر 500، عبد الله بن عمرو بن العاص فوق 700، عبد الله بن مسعود 800 فما فوق، لكن ألف اللي تعدوا الألف السبعة اللي ذكرتهم أنس بن عباس، هم باختصار أربعة من المهاجرين ثلاثة من الأنصار. الأنصار أنس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، المهاجرون عائشة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس. طيب هؤلاء السبعة رووا قريب من 70% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أضفت إليهم عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص أكثر من 70% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك واحد يقول هذول كلهم غير ثقات، لا ليس هذول كلهم كفار، ماذا يبقى لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبقى لك شيء. والشيعة كذلك ليس عندهم أسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لماذا أنتم السنة عندكم وحنا ما عندنا؟ شيء يغيظ. السنة عندهم أسانيد للنبي وحنا ما عندنا. طيب الحل قبطوا أسانيد السنة، ما يستطيعون يصنعون أسانيد.
صحيح.
كيف نبطل أسانيد السنة؟ طعن في الرواة في أصحاب النبي. فإذا طعن في أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس وجابر، طيب وأضفت إليهم ابن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص، ماذا بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون المحصلة النهائية أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال الكتاب والسنة كلام أبي زرع الرازي عجيب. أنا أتمنى على المسؤولين عن هذه القناة التي صلى الله عليه وسلم جعلها مباركة أن يصدروا هذا الكلام في بداية كل حلقة حقيقة، خاصة في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. كلام بزرعة الرازي، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. شوف ليبطلوا القرآن والسنن، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ طيب فهذا حسد، حسد كما قالوا، يعني لماذا لا نكون في الهواء سواء، كما قيل ودت الزانية لو زنت جميع النساء حتى لا تصير شاذة بين النساء. هؤلاء لما كان ما عندهم قرآن ولا عندهم سنة قالوا لماذا أولئك عندهم؟ نبطلوا ما عندهم. طيب اصنعوا أنتم لكم قرآن وسنة، قال نبطلوا ما عندكم من قرآن وسنة. فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهؤلاء إذا جرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة.
كلام كبير حقيقة،
جميل.
هذا حقيقة يفسر السؤال الذي كان سيأتي بعد، لماذا الهجوم للطائفة المخالفة على الصحابة من خلال عدد
الصحابة؟ الصحابة غير مقصودين. الصحابة غير مقصودين. أذكره أني ناقشت أحدهم مرة فقال لي كيف أبو هريرة يروي يعني عدد كبير، عددا كبيرا من الأحاديث، زين، وهو لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريب من 4 سنوات فقط، ويروي كل هذا الكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له أنت لا تقبل لأجل هذا؟ قال لا. قلت تقبل أحاديث أبي بكر؟ قال لا. قلت طيب أبو بكر رافق النبي من قبل البعثة وبعد البعثة وإلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وروى 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل أحاديث أبي بكر؟ قال لا. قلت إذا القضية ليست قضية أن أبا هريرة رافق النبي مدة قصيرة، ولكنكم تردون حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فأبو هريرة ليس مقصودا لذاته، أبو هريرة ليس مقصودا لذاته، عائشة ليست مقصودا لذاتها، ابن عمر ليس مقصودا لذاته، أنس ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو دين الله لإبطال دين الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك شيخ، هذا بيان وافي حقيقة، وهذه الملحب والنقد حقيقة لهذه المسألة، أن الطعن ليس بذات الصحابة إنما لهدم هذا الدين.
أبدا هكذا هو الأمر كما قلت لك.
نعم بوركتم شيخ الفاضل. حقيقة كذلك من التساؤلات التي في هذا الصدد موقف أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. موقف المسلم إذا قرأ أو سمع هل يقرأ ويحدث ويتكلم بكل ما شجر بين الصحابة، أم يكون له موقف محكم تجاه ما حدث بينهم رضي الله
عنهم؟ نعم طبعا هذا يمكن قريب من السؤال التي سألته الأخت المتصلة قبل قليل. أنا أقول لها بالنسبة لما وقع بين علي رضي الله عنه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنتم ولا فعلم الله معلم ولا هو عادم العداء، وكذلك الأخ الذي سأل عن حديث تركت فيكم الثقلين، هذا إن شاء الله يريت يصبرون علينا قليلا عندما نتكلم في ترجمة علي رضي الله عنه، وسنسوق الكلام عن هذه الأمور. لكن الشاهد من هذا أن الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
الموقف فيما شجر،
الموقف فيما شجر بينهم كما قلت قبل قليلا بشر، وتأتي أحيانا حظوظ الدنيا في قلوب بعض الناس، والصحابة رضي الله عنهم ما شجر بينهم الحمد لله لم يكن لأمر دين، لم يكن لدين، يعني لم يكن واحد يتهم الثاني في دينه أبدا، وإنما قضايا دنيا. طيب بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه مع علي، أو بالنسبة لزبير وطلحة مع علي، وكل هذا إن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن ترجمة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. لكن بشكل عام الأصل القاعدة عند أهل السنة والجماعة بحيث الجملة هو السكوت عن هذا الأمر، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فنحن نحسن الظن، نحن أقصد معاشر أهل السنة، نحسن الظن في علي وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس والحسن والحسين ومعاوية وعمر بن العاص وأبي بكر وعمر وعثمان جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحسن الظن بهم. طيب، وما وقع منهم من أمور إما أن نتكلم بخير وإما أن نسكت وندع أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن في هذا الزمان لما كثر الخائضون بالباطل أكثر من الخائضين بالحق، خائضون في الباطل في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم واتهام نياتهم والطعن بهم، كان لزاما علينا أن نبين موقفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأحداث. وهذه إن شاء الله تكون سلسلة تاريخية عندما نتكلم عن كل صحابي، نتكلم عن ما يدور حوله من الأحداث التي يطعن بها من خلال،
وهم يعني مجتهدون دائرون بين الأجر والأجرين،
لا شك في هذا، لا شك في هذا، هذا الأصل عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يبيعوا دينهم بدنياهم أبدا، وأيضا كما قلنا قبل قليل هم ليسوا معصومين. وإن شاء الله تعالى هذه نناقشها واحدة واحدة على التفصيل إن شاء الله.
جزاكم الله خير. معنا اتصال دولي من العراق، عائشة على الخط. عائشة من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم، جزاكم عنا كل خير إن شاء الله. العفو، عندي موضوع أريد أقوله، بس قبل أن أسأل الشيخ سؤال يجاوب بهسه على التليفون. عند تكبيرة الإحرام ترفع اليد لحد الكتف أم خلف الأذان؟
تريد شيخ إجابة على
يجوز هذا وهذا؟
نعم، تساؤل آخر يا أخ عائشة.
طيب، أكو موضوع، يعني قناة المعالي تعرض قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الأذان، قبل الأذان أو بعد الأذان تعرض لقطات. نعم. من ضمن هاي اللقطات تعرض خيال لشخص، يعني لرجل يصلي وعند سجوده بالأرض يرفع قدمه يعني من الأرض، مو بالوضعية اللي نعرفها اللي يعني تجب بالصلاة بها، فترفع القدم عن الأرض ويعني تبقى معلقة هيك قليل في الهواء. وهذه اللقطة يعني
تسأل آخر عائشة الكريم. تسأل آخر عندك؟
لا، يعني أقول لو
شكرا لأخت عائشة، الوقت يعني أزف. شيخنا الفاضل، في هذه المقدمة يعني كان لك يعني عليها ملاحظة أو إضافة؟ لأن سننتقل يعني إن كان معنا يسع الوقت لعل المخرج يبلغنا، ننتقل إن شاء الله إلى الصديق رضي الله عنه. إذا كان هذه المقدمة كانت الصحابة إضافة أو نقطة تريد أم كما ذكرنا؟
يعني أتصور يعني هذه كمقدمة جيدة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في يعني تنبيه أيضا سؤال السائلة التي سألت، قالت كيف يكون عدول وهم يعني وقع منهم قتال أو كذا؟ نقول لا تعارض، يعني نحن نتكلم عن العدالة في النقل، عدالتهم في النقل، وما وقع منهم من القتال هذا شيء سيأتي الحديث عليه. يعني نتكلم هل يكذبون عن الرسول؟ هل كانوا ثقات لما نقلوا القرآن؟ هل كانوا ثقات لما نقلوا السنة؟ هل كذبوا على النبي؟ أم أدوا ما أمرهم الله به وما أمرهم به نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخنا ناخذ تساؤلات ما دام ان الموضوع متصل بمكان ثم ننتقل الى بكر. مره من العراق قالت لماذا يحارب الصحابه علي رضي الله عنهم وانتم تترضون عنهم؟
لا لا لم يعني عندما شوف اطلاق هذا كان يحارب الصحابه ما بينهم بين علي شيء.
صحيح.
رضي الله عنهم اجمعين. طيب وعلي ليس مقصودا. علي ليس مقصودا من الصحابه يحاربون علي، كانت تجعل عليا في جهه والصحابه في جهه. في صحابه كثير قاتلوا مع علي رضي الله، وإنما هذه فتنة وقعت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عنها بالتفصيل، لكن قول أن الصحابة حاربوا عليا لأنه علي هذا الكلام غير صحيح أبدا. إن هذه دعوة باطلة.
الأخت أسير من السعودية قالت يعني بعض أهل المذاهب الباطلة في الفتن يعني ينتقدون الصحابة ويثورون حولهم الشبهات، كيف يكون لنا دفاعا عنهم والحالة هذه؟
أبدا لابد الرد عليهم وبيان الحق في هذه المسائل. الحمد لله يعني ديننا متين طيب وتاريخنا عظيم، فلا نخجل من شيء ورد في تاريخنا أو في ديننا، الحمد لله والمنة.
بوركتم. لعلنا ننتقل الآن إلى ذكر أول هذه أول الصحابة رضي الله عنه فضلا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو أردنا أن نبين نسبه وشيئا من فضائله رضي الله عنه سواء في الإنفاق أو في نصرته هذا الدين.
أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر التيمي القرشي. أبو بكر الصديق يلتقي مع النبي في النسب في مرة بن كعب. أبو بكر الصديق كان صديقا للنبي قبل البعثة، هو بينه وبين النبي سنتان، النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل أبو بكر بسنتين، هو أكبر منه بسنتين صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر صاحبا له، فهو كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، النبي بعث في الأربعين من عمره، وكان أبو بكر له من عمر 38 سنة، وكان صديقا للنبي مقربا منه صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك كان أول من أسلم من الرجال لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليه النبي هذا الدين لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبد صلوات ربي وسلامه عليه، جاءه جبريل وقصة معروفة كما في حديث عائشة، وعرض هذا الإسلام على أبي بكر فقبله دون تردد، فكان أول من أسلم من الرجال، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة المكية 13 سنة مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، ثم بعد ذلك في المدينة كما قال علي رضي الله عنه: فإني كثير ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وبكر وعمر، وجئت أنا وبكر وعمر، وجلست أنا وبكر وعمر. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة تقريبا، ما عدا خصوصيات النبي في بيته فكان لا يكون معه، ولكن إذا خرج من بيته كان أبو بكر يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر كما ذكروا لم يسجد لصنم، يعني حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا كالنبي، النبي لم يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم، هو بعث في الأربعين من عمره. طيب خلال الأربعين سنة هذه هل كان النبي يعبد الأصنام؟ ما كان يعبد الأصنام صلى الله عليه وسلم، كان موحدا، لكنه لا يعرف تفاصيل الشريعة كما قال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من أول سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. قال وجدك ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك إليها، لا أنه كان ضالا أي منحرفا عقديا أبدا، وإنما كان على دين إبراهيم، وكان على دين إبراهيم جماعة كما هو حال زيد بن عمرو بن نفيل، كما هو حال ورقة بن نوفل، وكان يسمونهم الموحدين. فالنبي كان موحدا لم يكن مشركا قط صلوات ربي وسلامه، وذكروا أن أبو بكر كذلك كان موحدا لم يكن مشركا قط، فهو كان كذلك موحدا، فلما بعث النبي قبل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع النبي صلى الله عليه وناصره، وجعل الله على يديه فتحا عظيما. وذلك أن قبل قليل ذكرنا أن لما تكلم عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا أن العشر المبشرين في الجنة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروا أن خمسة من العشرة أسلموا على يد أبي بكر، يعني أسلم عثمان على يد أبي بكر، وسعد بن وقاص وسعد بن مالك على يد أبي بكر، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. يقول كل هؤلاء الخمسة أسلموا على يد هذا الرجل. فتصور أنت كم يأتيه من الخير، كم يأتي هذا الرجل من الخير. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أبو بكر سن سنة حسنة وكل هؤلاء أسلموا على يديه، وكل خير وكل عمل صالح يعمله هؤلاء الخمسة يصب في نصيب أبي بكر، كما أن كل عمل الدنيا من المسلمين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصب في نصيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه يعني كان أول من أسلم وأسلم على يدي هؤلاء الخمسة المباركون، ونفع الله به الإسلام نفعا عظيما، وظل يدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله بهذا الدين، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة المشهورة لما جاء عقبة بن أبي معيط قبحه الله وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وهو يصلي، أخذ عمامته وغيرها فخنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقوى ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة وما شاء تقتنى الرجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هكذا يدافع عن النبي وكاد يقتل وهو يدافع عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ففضل هذا الرجل عظيم جدا في بداية الدعوة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد زين له علي منا إلا أبو بكر. تصور الإنسان الوحيد الذي له منا على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. يقول النبي لعمر بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وأساني بنفسه وماله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وافاني وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالرجل له منزل عظيم جدا
لا شك. الشيخ الفاضل تبقى أتوقع من الزمن دقيقتان، المخرج يقول لي لو أردنا أن نذكر جانب أبي بكر رضي الله عنه وفضله في قضية الإنفاق ثم نكون نتبقى في الحلقة القادمة.
عظيم جدا أن أبو بكر الإنفاق، يعني يكفي أثر عمر أو حديث عمر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإنفاق قال يوم أسبق أبا بكر، يقول فجئت بنصف مالي، وهذا في أظن العسرة في تبوك، قال فجئت بنصف مالي، وهذا ليس بقليل من الإنسان يأتي بنصف مالي في النفق، الآن الناس تصدق 100 دينار ومعاشه 1000 أو 2000 أو 3000 ويشعر أنه مبلغ كبير. عمر جاء بنصف ماله، يقول وقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بعدي فإذا هو قد جاء بماله كله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. ولما جاء أبو بكر بماله قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وليس القضية بكثرة المال، درهم سبق 100,000 درهم، يعني الإنسان قد يتصدق بدرهم ويكون أفضل عند الله من 100,000، لأن الذي يتصدق بدرهم لا يملك غيره، بينما الذي يتصدق 100,000 درهم يملك ملايين، ف100,000 درهم منافلة القول عنده. وبكر الصديق بالنفقة شيء عظيم جدا،
هذا من الإيمان الذي كان في قلبه.
لا شك في هذا، لا شك
العظيم. شيخنا الفاضل حقا الحلقة يعني أزفت على الانتهاء، والمباحث كثيرة في سيرة هذا الصديق رضي الله عنه.
لا لا لا، أنا أستأذنك حقيقة أن تعطيني حلقتين في أبي بكر
بإذن الله إن شاء الله.
حلقتين أريد أبي بكر الصديق، لأن الكثير من الناس لا يعرفون مكانة هذا الرجل. أنا أحتاج إلى حلقة كاملة أتكلم عن هذا الرجل، وأحتاج إلى حلقة أخرى أتكلم عن الشبهات التي أثيرت حوله والرد عليها
بإذن الله. هذا ما سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة وهذه المقدمة عن مكانة الصحابة والتساؤلات التي طرحناها تقدم بالشكر الجزيل على سعة صدرك وهذه الإجابة الوافيات، وأتمنى إن شاء الله أن تلقى يعني قبولا لدى الناس وتغييرا لبعض المفاهيم السائدة عندهم.
آمين.
بركتم شيخنا الفاضل. أعزائنا المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لكم على الاستماع هذه الحلقة، وهذه كانت يعني مقدمة بينا فيها مكانة الصحابة وبعض التساؤلات التي تدور حول الصحابة رضي الله عنهم. أعدكم بإذن الله إن شاء الله إذا وفق الله وأعان أن تكون الحلقة القادمة إن شاء الله والتي بعدها عن الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، ذاكرين فضله ومناقبه وطارقين التساؤلات والشبهات التي تدور حولهم بينا الحق فيها إن شاء الله مع صاحب الفضيلة. في نهاية المطاف تقدم الشكر الجزيل إليكم، وأتمنى أن تتابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نور
نحييكم
ودفء القلب نعطيكم
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم
بهدي كتابنا الشافي ونبع نبينا الصافي
وحب قلوبنا الحاني
ضياء العين نهديكم
نسوق الحق برهانا
روم العز إخوانا
فتثبيتا وتبيانا
ونرجو مجدنا
فاق الدين قد حالا
يفوح شذاه إيمانا
يا دينا التي تبني
نصيبا من بيانيكم
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم